بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان، ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم.
وفي لعنهم قال ابن الجوزي رحمه الله: في لعنهم قولان، أحدهما أنه نفس اللعن ومعناه المباعدة من الرحمة. قال ابن عباس: لعنوا على لسان داود فصاروا قردة، ولعنوا على لسان عيسى في الإنجيل. قال الزجاج: وجائز أن يكون داود وعيسى أعلما أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ولعن من كفر به. والثاني أنه المسخ، قاله مجاهد: لعنوا على لسان داود فصاروا قردة، وعلى لسان عيسى فصاروا خنازير. وقال عيسى وقتادة: لعن أصحاب السبت على لسان داود، فإنهم لما اعتدوا قال داود: اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا قردة. ولعن أصحاب المائدة على لسان عيسى، فإنهم لما أكلوا منها ولم يؤمنوا قال عيسى: اللهم لعنهم كما لعنت أصحاب السبت، فجعلوا خنازير. والظاهر الأول أنه نفس اللعن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وذلك نتيجة كفرهم، وكما قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا، وكل كافر فإنه ملعون مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والكافر يلعن نوعا، وهذا لا إشكال فيه. وهل يلعن عينا؟ نقول: إن كان حيا كان حيا فإنه لا يلعن عينا، لأنه قد يسلم. واللعن هو الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد يسلم هذا الرجل، ولهذا في الصحيح لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فلعن الكافر المعين لا يجوز في أصح قولي أهل العلم إذا كان حيا، أما إذا مات وعلم موته على الكفر فهذا يلعن ولا إشكال، أما الحي فإنه لا يلعن. نعم. نعم. الترك أولى، الترك أولى. نعم، ترك لعنه أولى إذا جهل حاله. لكن لو أنه لعن لعنه أحد على حسب الظاهر حتى ولو كان في حقيقة أمر خلاف ذلك فلا إشكال، لكن الأولى ترك ذلك. نعم نعم نعم. كيف أي شيء يتنافى؟ ما أنت ما حكمت بالنار، إنما هذا من جملة الدعاء، إن وفق محلا استجيب، إذا لم يوفق محلا لم يستجب، كما تجري عليه أحكام الكفر، فأنت تجري عليه أحكام الكفر في الظهر، ولهذا لا تترحم عليه ولا تدعو له ولا ولا إلى آخر. ومن جملة هذه الأحكام جواز لعنة. نعم، لكن الأولى ترك ذلك والدعاء عليه بما يستحق. نعم.
فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوا، فقال لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد وساق بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم. قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا.
نعم، فدل هذا على أن ذلك معصية، وأنه لا ينبغي لأحد أن يجلس أحدا وهو يفعل المنكر، ينهاه عن المنكر، فإن استجاب فالحمد لله، وإذا لم يستجب فإنه لا يكون أكيله ولا جليسه ولا شريبه، لا سيما في حال المنكر الذي يمارسه ويباشره. فإنك تنهى عن المنكر، فإن لم يستجب لك من تناهى عن ذلك تركته ومنكره، ولا يجوز أن تجلس. والله عز وجل قد قال سبحانه وتعالى في من يجالس: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. فلا يجوز. فهؤلاء كانوا ماذا؟ كانت العلماء تنهى، كانت تنهى، ما كانت تترك، كانت تنهى، لكن لا ينتهي الناس فيكونون معهم ويكون من جلسائهم، ولا تتمعر وجوههم، ولا يهجرون المنكر، ولا فاعل المنكر، لا يهجرون فاعل المنكر، ولا يهجرون هؤلاء حال فعلهم المنكر، وقاموا بالنهي وفقط. فدل هذا على أن هذا الأمر غير مرضي، لأن النهي شيء ومجالسة هؤلاء شيء آخر. فإن من النهي عن المنكر ألا تجالس صاحب المنكر. فإن نهيت بلسانك قلت له هذا حرام وكذا، يجلسون مجلسا يشربون فيه خمورا وتقول هذا حرام وما يجوز، وفي نفس الوقت لم ينتهي هؤلاء وأنت معهم مؤاكل مشارب كذا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز لك أن تفعل ذلك. فإذا أنت مأمور أن تأمر وأن تنهى عن المنكر. الأمر الثاني: إذا قام هؤلاء على منكرهم وداوموا عليه لا تجلس معهم، فإنك إن جلست معهم من غير إنكار عليهم فإنك تكون منهم، تقول أنا أنكرت، هل يجوز لك أن تجلس في وسط حفل، هذا الحفل فيه غناء وفيه راقصات وقد نهيت عن ذلك ولم ينتهوا، هل يجوز أن تشاركهم؟ الجواب لا، المشاركة منكر وأنت مثلهم. تقول: لا والله لست مثلهم. طب لما لم تقم؟ لو لم تكن مثلهم لما لم تقم؟ فأنت مثلهم تماما، ولهذا من علامة إنكارك المنكر أن تزول عن هذا المنكر، وألا تكون شريكا لمجلس فيه ممارسة هذا المنكر. ومنه النهي عن مجالسة أهل البدعة والأهواء. فحينما تنهى هؤلاء عن البدع والأهواء ولم يستجيبوا تعود فتجلسهم وتكون معهم وتقول أنا قد نهيتهم، نهيت الصوفية عن ضلالهم، ومع ذلك تجلس مع الصوفية فيما يفعلونه من حضرات ومن منكر وباطل. أبدا، تنهى عن الميدان والخروج على السلطان وتكون معهم في الميدان وتقول أبيع وأشتري، ما يجوز هذا أبدا. يبقى إذن أنت مأمور بالنهي عن المنكر، هذه واحدة. الأمر الثاني أن تجالس أصحاب المنكر، وعليه فيرد على شبهة نحن لسنا مع الحزبيين، نحن لسنا مع أهل البدع، لسنا أنا أنهى عن ذلك والله، لكن تكون أكيلة وشريبة وجليسة، وربما يطعن في المنهج، وربما يكون على منهج الباطل، وأنت معه وتقول أنا نهيته. أنت مثله ولو نهيته، أنت مثله ولو نهيته، لأنك لو نهيته النهي المعتبر لاقتضى ذلك ألا تكون جليسة ولا أكيلة. فهذه مسألة مهمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ما معنى لا يتناهون عن منكر فعلوا؟ يعني ما كانوا ينكرون بالألسنة، قال نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم. فلا يجوز أن تشهد المنكر، فشهود المنكر منكر، شهود المنكر منكر، ومجالسة أهل المنكر منكر. نعم. ومن هنا قلنا بأن الإنسان في تشييع الجنائز يصلي، يشيع الجنائز المقابر، لكن ما يقف الإنسان حال المنكر وهو بناء القبور والدفن على سطح الأرض. ومعلوم أنك قد نهيت نعم، ولكن لم ينتهي الناس، الناس على منكرهم، فجلوسك ووقوفك مع هؤلاء وأنت واقف نوع مشاركة، لأنك لا تستطيع الإزالة. إذا لم تستطع الإزالة فتستطيع أنت أن تزول. إذا لم تستطع الإزالة، إزالة المنكر، فزل أنت، لكن تبقى مع وجود المنكر وتقول نهيت، إذا أنت مثلهم. هؤلاء ما انتهوا عن المنكر، فعلى ما تقف؟ هذا منكر ولا الأول؟ أولا هذا منكر، هذا منكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. أنا وأنت وكلنا مأمورون بهذا، يعني أن ننهى بألسنتنا طيب، وأن نسوي ما تحت ولايتنا وما تحت مسؤوليتنا، أن نسوي تلك القبور. طب إذا ما قدرنا أن نسوي هذه القبور، يبقى إذن زول أنت ولا تبقى واقفا. قد تقول هذا حق الميت، حق الميت. نقول لك حق الميت ما هو؟ حق الميت الدعاء، تمام. وحق الميت وحق الحي إجابة دعوته في وليمة العرس، حقه أيضا. لكن أين ذهب حقه يوم أن يكون منكر في وليمة العرس؟ ها، تستدل بحقه في إجابة الدعوة أو تطرق إجابته لعدم جواز شهود المنكر؟ أجبني أنت الآن. حق المسلم على المسلم خمس ست، من ذلك إجابة دعوة وإجابة وليمة العرس واجبة في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من لم يجيبه فقد عصى الله ورسوله. لكن ما شرط الإجابة؟ ألا يكون هناك منكر؟ إن كان هناك منكر يجب عليك الإجابة؟ لا. أين ذهب حق المسلم؟ تعارض معه وجود منكر. طيب حق المسلم هنا تعارض معه وجود منكر. طيب ألا واحد. الأمر الثاني أن حقه هنا تمثل في ماذا؟ في الدعاء له يا شيخ، والدعاء له لا يلزم أن يكون الدعاء عند المقبر، وعليه ادعو له، يبقى قد أديت ما عليك، أديت ما عليك، ادعو له وفي الدعاء. يبقى أنت هنا حصلت الحق الذي له من غير وقوع في منكرين. أن البعض أتى بكلام لبعض العلماء يقول هذا حق الميت. في فرق بين منكر يكون ماذا؟ أنت في الجنازة تشيعها أو تصلي عليها أو كذا. فإذا بواحد يقول قول يا جماعة وحدوه أو صلوا على رسول الله، هذه منكرات، فأنت تتنرج وتمشي حتى لو بقي على هذا يقول كلمات أو شيء، أنت نهيت. فمنكر هذا الرجل في هذا الحق الذي له قيام به، شرط القيام به ألا يعارض بماذا؟ ألا يعارض بمعارض. وما المعارض؟ وجود منكر. فأنا حق علي أن أصل رحمي، لكن لو كان صلة رحمي فيها منكر، أختي مصرة أذهب إليها والتلفاز موجود والأفلام موجودة والغناء موجود، ما لها حق هنا؟ هنا 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 سقط حقها. فسقوط الحق بموجب هذا معروف في الشريعة وكثير جدا له نظائر في هذا. حق أبي علي أن أطيعه، لكن إن أمرني بمعصية. فمسألة الاستدلال بأن هذا من حق الميت وأن حقه موجود ولا أترك هذا الأمر وجود منكر أن هذا حق الميت، نعم على العين وعلى الرأس الحق الميت موجود وحقه حي الموجود، لكن كل هذا بما لا تعارض مع وجود منكر من المنكرات. إذن استفدنا من هذه الآية هذا الأمر العظيم، ألا وهو أنه لا يكفي أن تنع المنكر بلسانك فقط، بل كذلك ألا تكون مجالسا لهؤلاء. طيب، ومن استضاف أصحاب المنكر، ومن أثنى على أصحاب المنكر، ومن روج لأصحاب المنكر، ومن سكت عن تحذير أصحاب المنكر، أظن هذا من باب أولى. ومن هنا أنقل هذه المسألة، لأن المنكر كل ما أنكره الشارع إلى أهل البدع والأهواء، ترى هذا من الأدلة، هذا الدليل من الأدلة على عدم جواز مجالسة أهل البدع. لكن لي أن أدخل عليهم فأنكر المنكر، إن حصل أن انتهوا فالحمد لله، إذا ما حصل لا أجالس. ولهذا هل يجوز أن أماشي التبليغ أو أماشي الإخوان أو أماشي الحزبيين من أجل نهيهم عن المنكر؟ الجواب لا، لا تجالس هؤلاء وتكون لهم بطانة، إنما تنهاهم لا إشكال، تدخل عليهم تنهى وتخرج ما في إشكال. أما أنك تقول أو جالس وأخرج مع أصحاب التبليغ والتدرج يكون موجودا، أخرج معهم السنة والسنتين، لكن رآك أحد فقال ما مشى هذا مع هؤلاء إلا لأنهم أهل حق، إلا لأنهم أهل حق. نعم، أيوة فاروق. نعم صحيح. هنا أصحاب الكؤوس يلزمهم أمران، الأمر الأول نهي بعضهم لبعض، هذا ممكن. الأمر الثاني نعم هو مقترف للفعل، ومع ذلك ينهى. ولذا العلماء قالوا هل فاعل المنكر ينهى عن المنكر؟ الآن واحد يدخن وغيره يدخن، كل منهم مأمور بنهى عن المنكر وكل منهم مأمور بترك المنكر. يبقى في أمران الآن، في منكران، منكر تناول المنكر ومنكر ترك النهي عن المنكر. فإن نهى عن المنكر فقد سقط واحد وبقي واحد، ولهذا قالوا مرتكب المنكر ينهى عن المنكر، فبقاؤه وتناوله هذا منكر. طيب وينهى عن المنكر هذا واجب عليه، فإذا قام بهذا الواجب من النهي عن المنكر بقي آخر، بقي شيء آخر وهو ارتكابه المنكر. ولهذا قالوا ينهى عن المنكر ويلزم من أتى المنكر لو رأى أحد أن يأتي هذا المنكر أن ينهى عنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلب. نعم. أصحاب المعاصي يعني؟ طبعا، ولهذا الهجر لأصحاب المعاصي. نعم، هو كعب بن مالك كان عنده شبهة كانت بسبب معصية التخلف. نعم، أصحاب المعاصي الكبيرة عندهم كبائر، عندهم كذا، فهؤلاء لا يهجرون إذا أصروا على معصيتهم. ولهذا في حديث عبد الله بن مغفل لما مر على الشاب وهو يحذف بحصاته وكذا ونهى عن ذلك، ثم عاد فوجده يفعل ذلك، فقال له رضي الله عنه: أنهاك وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. وهذه ليست بشبهة، هذه معصية. نعم. صح، ينطبق عليه ويذم. نعم، يعني تقول كيف ينهى، كيف يرتكب معصية وينهى عن المعصية؟ صح، يعني لما تقول ما لا تفعلون يأثم كل شيء، لكنه أيضا أسقط شيئا يلزم وهو النهي عن المنكر، ثم هو يأثم من وجه آخر، فالإثم موجود لأنه مطالب بأمرين: الأمر الأول أن ينتهي، والأمر الثاني أن ينهى، فهو نهى وبقي أنه لم ينتهي. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، السؤال أيضا من بعض الإخوة يقول: ما حكم مجالسة ومؤكلة المبتلون ببعض ما عمت به البلوى الآن من المنكرات مثل شرب السجائر وغيرها وقت ارتكابهم هذا المنكر؟
نعم، مثله تماما، يعني مثل هذا أيضا، يعني ينهى عن هذا المنكر، إذا لم ينتهي عن هذا المنكر فإنه يقول له: أنا أقوم مثلا، إلا شيء طارئ، يعني واحد بيبيع ويشتري ليس جليسا، فإذا جاءك وهو يشتري منك ويشرب سيجارته فتنهى عن ذلك، إذا لم ينتهي بيمضي، لأنك لست جليسا، إنما الكلام في المجالسة. أنا أكون مثلا جالس الآن في مجلس إصلاح بالناس مثلا يعني، وهذا جالس طوال المجلس يدخن، وهذا يدخن وهذا يدخن، فنحن ننهى عن التدخين ونجعل هذا شرطا، احنا لا نجلس في مجالس فيها دخان، اذا كنت تصر على هذا احنا بنقوم. نعم نعم. يعلمون، يعني قل له: يا أخي أنا كل ما ألقاك السلام تقول صباح الخير، قل عليكم السلام وبركاته وبعدين صباح الخير. نعم، يعني علمه، لأنه ممكن يكون جاهل. نعم. هو عاصٍ، هو عاصٍ، هو عاصٍ بالجلوس، والثاني عاصي بفعل المنكر. مسألة التساوي هذه عند الله عز وجل، يعني قد يكون ترك النهي أعظم، لأنه ممكن يكون ترك النهي أخذ منه البعض، وهذا عالم فاضل وكذا، أخذ منه البعض أنه لو كان منكرا لنهى عنه فلان، فلما سكت قال إذن ليس بمنكر، فربما انتشر المنكر بسبب السكوت فيكون أعظم إثما، وقد يكون مرتكب الإثم والمنكر أعظم إثما من الساكت أيضا في حالات، حسب يعني. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولكن الجمهور على خلاف ذلك.
لا، أول المسألة من أولها.
قالوا فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره بالصلاة، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى غيره عنها.
قبلها أيضا فيها
الشرط السادس،
نعم،
من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، وهذا على رأي بعض العلماء، فإن كان غير قائم بذلك.
هذا على رأي جميع العلماء كأمر مطلوب منه، نعم، على رأي جميع العلماء أن الإنسان يكون قائما بالمعروف منتهيا عن المنكر، هذا كل واحد مأمور بهذا. وقد جاء في الحديث في هذا الرجل الذي قال له أصحاب النار قد كنت تأمر معروف تنهى عن منكر الذي تخرج أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى تنطلق أقتابه، فقالوا لما ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ قال نعم كنت أمركم بالمعروف، قال بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. فكل منا مأمور بهذا، لكن هل هذا يسقط عهدة الأمر معروف عن المنكر إذا كان سمع المنكر؟ إنما في أساسا أصالة نحن مأمورون بهذا، وذا مأمورون أن نأتي بالمعروف ونأمر به، أن ننتهي عن المنكر وأن ننهى عنه، لكن هل هذا شرط في الأمر بالمعروف عن المنكر؟ يعني لو كنت لا أتي المعروف هل لا يجوز لي أن أمر به؟ لو كنت غير منتهي عن المنكر هل لا يجوز لي أن أنهى عنه؟ نعم هذا لا يلزم.
فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية. فإذا كان هذا الرجل لا يصلي
هذا من التبكيت، لأنه وإن نهى عن المنكر مع إتيانه وقد أسقط شيئا ووقع في شيء إلا أنه مبكة بهذا، يعني أتأمرون الناس بالمعروف أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني أولى، لما تقولون ما لا تفعلون؟ نعم.
فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره بالصلاة، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى غيره عنها، ولذلك قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فهذا فهم استدلوا بالأثر والنظر.
ليس المراد هنا هو التبكيت لما أمرت ولما نهيت، لا، إنما التبكيت لما أمرت ولم تأتمر، لما نهيت ولم تنته، وليس المؤاخذة لما أمرت ولم تأتمر من جهة أنك تؤاخذ على أمرك، لا، تؤاخذ على عدم الائتمار بأمرك. تبهتم؟ نعم.
ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه، وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه، وإنما وبخ الله تعالى بني إسرائيل لا على أمرهم بالبر ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس.
نعم، أنهم نهوا وأمروا ومع ذلك ماذا؟ أكل وشر. نعم.
وهذا القول هو الصحيح، فنقول أنت الآن مأمور بأمرين، الأول فعل البر والثاني الأمر به. نعم. منهي عن أمرين، الأول فعل المنكر والثاني ترك النهي عن فعله.
نعم.
فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين، فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر.
تمام.
فهذه ستة شروط. انت.
تمام. ولهذا قال ابن جوزي رحمه الله كانوا يتنهون عن منكر فعلوا، التناهي تفاعل من النهي، أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقد ذكر مفسرون في هذا المنكر ثلاثة أقوال، أحدها صيد السمك يوم السبت، والثاني أخذ الرشوة في الحكم، والثالث أكل الربا، وأثمان الشحوم. وذكر المنكر منكرا يدل على الإطلاق ويمنع هذا الحصر، ويدل على ما قلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه فلما رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب بقلوبهم بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. فهذه آية من الآيات التي تنضم إلى آيات أو أدلة النهي عن مجالسة أهل البدع. ما تقول أن نهيت وأمرت وأديت ما علي، من أدائك ما عليك أنك لا تجالسه. طيب سأشارك في منشور اليوم، احنا تطورت المسائل شوي مع دخول الانترنت وكذا، تطورت المسألة. هذا مبتدع على صفحته، فلك تواجد معه، إن لم يكن تواجد بالأبدان فتواجد بالتأييد، تواجد بالتأييد. فلو أيدته فيما ينشره وأعجبت به فهذا معناه أنك شاركت، معناه أنك شاركت، فهذا نوع مشاركة، هذا نوع مشاركة، الإعجاب بما يقول، وضع علامة له معينة بالموافقة على ما يقول، هذا من نوع ماذا؟ أن تنشر له مقاطع له وهم أهل بدع، فهذا أيضا من نوع المشاركة. كل هذا يعني حسب، ما هو بلازم تلقي الأبدان. نعم. نعم. ما أدري ما يعني ما حاله. نعم.
ابن العربي في أحكام القرآن
قد يكون يعني قلبي البعض، حتى لو قال معتزلة ممكن يكون قلبي البعض.
قال في أحكام القرآن وليس من شرطه أن يكون عدلا عند أهل السنة، وقالت المبتدعة لا يغير المنكر إلا عدل، وهذا ساقط، فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق، والنهي عن المنكر عام في جميع الناس.
نعم.
النووي قال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون
قال
النووي قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما
قول العلماء إخواني لا يشترط عدالة، لا يشترط يكون كاملا، لا يشترط يكون كذا، أي في لزوم الأمر له، وليس الشرط بمعنى يلزم، يلزم أن يكون الأمر معروفا منكر منتهيا عن ذلك، هذا يلزمه من جهة الشارع حتى يكون محمودا ممدوحا، فحتى يكون محمودا ممدوحا لابد أن يكون منتهيا عن هذا المنكر، مؤتمرا بهذا الأمر. لكن قصد العلماء هل يشترط يعني أنه لا يجوز له أن ينهى عن المنكر إلا إذا كان منتهيا عن المنكر؟ فده قصد العلماء وليس، وإلا أنت حينما تأتي من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا تكون على المنكر، وألا تكون تارك المعروف الذي تأمر به، فيشترط حتى تأمر وتنهى أن تكون ممتثلا هذا، يعني يشترط لقبول عملك ويشترط لبراءة ذمتك ويشترط ليقتدى بك أن تكون كذلك، لكن يشترط لصحة الأمر المنكر أن تكون منتهيا عن هذا المنكر، لا ما يشترط، لأنك مأمور بأمري منهي عن نهيي. نعم.
قال النووي قال العلماء ولا يشترط في الأمر والنهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر.
ولهذا تجد هذا كثيرا في الآباء، تجد أب يدخن، تجد أب يدخن لكن ينهى والده بقوة، تجد أبا يعاكس النساء لكن ينهى ابنته. بعض الناس قد يكون له علاقة بالنساء من الأزواج لكن لا يسمح لزوجته بالهاتف، فهذا حاصل. ولهذا تجد من أساليب عرضي ومناقشتي من وقع في منكر الغناء أو التدخين بتستغل هذه، يعني يدافع عن الغناء. طيب ترضى ذلك لزوجتك؟ يعني أن تكون زوجتك مغنية؟ ترضى أن تكون أمك مغنية؟ ترضى أن تكون ابنتك مغنية؟ فما يرضى. طب ترضى أن تكون زوجتك مدخنة؟ أن يكون ولدك مدخنا؟ طالما التدخين ما في شيء، على ما تسمح لولدك بالتدخين أو زوجتك بالتدخين، تسمح لولدك بالسواك، تسمح لولدك بأكل الطيبات، لكن على ما لا تسمح له بالتدخين. إذا كان التدخين غير منكر فعلى ما تنهى ولدك عن التدخين؟ فكثير من الناس يفعل هذا. نعم. قال ها. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وساق بالسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة به، وقال الترمذي حسن غريب، ثم رواه هو وابن ماجه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة مرسلا. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما يعني رأى
ذكر
منه.
ذكر حديث رحمه الله في هذا المعنى، وهي عدم جواز مجالسة أهل المنكر ولو كان ذلك مع الإنكار عليه. نعم. قوله ترى كثيرا منه.
أحسن عليكم شيخنا سئلة.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا أخ يقول: ما حكم إلقاء السلام على من يجلس على الكافيهات ومن يشرب السجائر، أو لرجل جالس في الطريق وقت الصلاة ولم يذهب للصلاة؟
أولا الأمر معروف عن المنكر، تنهى وتأمر. أولا قبل أن تقول حكم إلقاء السلام، حكم ترك نهي هذا عن منكر الأول تنهى. فإذا أصر رجل على ترك الصلاة وأنت قد نهيت كثيرا فلا تسلم عليه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا بارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: بعض الأفاضل يسجل إعجابه بصفحات أهل البدع أو بصفحات القنوات الإخبارية المنحرفة بزعم متابعة أخبار هؤلاء المنحرفين والرد عليهم أول بأول، ولكن هؤلاء بفعلهم هذا يزيدون من عدد إعجابات ومتابعات هؤلاء المنحرفين، فهل يعد هذا من تكثير سواد أهل البدع؟ وما توجيهكم بارك الله فيك؟
ما أدري عن مسألة يعني كيفية المتابعة لهذه الصفحات، إذا كان يريد أن يعرف ما عند هؤلاء مما يعرضونه وكذا، هل إذا أراد أن يعرف هذا لابد من تسجيل يعني إعجاب؟ ما أدري عن هذه الصفة. المهم في فرق بين أن أتابع لأرد ولا أكون مشاركا على الصفحة، هذا جائز إذا كان هذا الإنسان معروفا بباطله ومعروفا ببدعه وأنا أريد أن أتابع ما يقول هذا الرجل لأرد عليه، مثل ما أطالع كتابا صنفه ومقطعا أخرجه، هذا لا إشكال فيه. أما أن يكون لي تواجد على الصفحة معروف والناس إذا من دخل على صفحته وجد اسمي عنده بنوع مشاركة تدل على موافقة ولا شيء من هذا، هذا لا ينبغي طبعا، هذا لا ينبغي، لأن الناس سوف يقولون لو كان هذا على الباطل لما شاركه هشام. كذلك أيضا لا ينبغي مشاركته من باب مناظرة علنا وهو من أهل البدع والأهواء، لأنه قد يكون ألسن بحجته منك، أنت أقوى حجة منه من جهة الشرع، لكن ما كل الناس يتابعون الشرع، خصوصا جماهير هذه الشبكة العنكبوتية، فهم كبيت العنكبوت إنما يصفقون ويشجعون، ولهذا جماهير هؤلاء هم جماهير مباريات كرة القدم غالبا، يعني غالبا هم جماهير الأفلام والمسلسلات، يشجعون الشيء الايه الذي له ضجة وله لمعة وله كذا، فلا ندخل ايضا في مناظرة اهل البدع عن طريق هذه الصفحات، لان النهي عن مناظرة اهل البدع عام، سواء في مجامع سواء على صفحات سواء على كذا، وانما نعرض العلم عندنا على صفحات، نعرض العلم ومن شاء الله له الهداية يدخل ان يستفيد من صفحات واحد فقط على السنة، ويكون عرضي على السنة اولى من ان يستفيد الف واحد اذا خالفت منهج السلف واذا خالفت الصواب وعرضت عرضا فيه مخالفة، لان هؤلاء ان تبعوني على هذا فقد تبعوا على مخالفة، وجمهور هؤلاء هاش يتركني في اي وقت، لكن حينما اعرض عرض السنة فيكفي الحمد لله. اذا يمنع ان يكون تواجد على صفحة هذا المخالف تواجدا يفهم منه انني اؤيده او انني اشاركه، ما ادري والله عن هذه الصفة، انا ما ليس عندي خبرة بهذا، لكن المهم ان يكون تواجد يؤدي الى ان يفهم هذا، هذا ما يجوز. اثنان، ان يكون التواجد تواجدا يقوم على وجه المناظرة هذا غلط، لكن ان يكون التواجد نهي عن المنكر من غير مناظرة، يعني هو عرض شيئا باطلا فانا اعرض على العام بان هذا باطل لمخالفته السنة، قال الله قال رسوله قال الصحابة وأمضي، هذا أيضا من باب النهي عن المنكر، مثل ما أدخل على ما جميع ما أنهى وأمضي، هذا لا إشكال. الأمر الرابع أن أكون مثلا لي طريقة أتابع بها صفحته، إذا لم يكن فيها محظور مما سبق فلا إشكال فيه، مثل ما أحصل على نسخة كتاب أو أحصل على مقال أو أدخل على مقطع أسمعه حتى أعلم ما فيه، إذا كنت مؤهلا لذلك فلا بأس. نعم.
يقول الأخ الأخ يقول يمكن قراءة منشوراتهم بدون إعجاب أو متابعة، وهذه القنوات والأشخاص تتباهى بكثرة عدد متابعيها
حتى ولو، بس ما يدري عني وأنا أريد، وما في سبيل آخر، هل في سبيل آخر يتابع؟
بيعرف شخنا اللي بيسجل إعجاب بيعرف، يعني أي حد
هو ولابد يسجل إعجاب؟
لا
أمال إيه؟ كيف يعرف؟
هو اي احد يدخل على الصفحه يعرف ان فلان سجل اعجاب وفلان معجب بالصفحه وفلان يتابع الصفحه.
لا، اللي بيتابع هذا يعني سجل اعجابا، ما ادري، المهم التفصيل احنا ذكرنا تفصيل ذكرنا. انا مثلا عايز اعرف بس تابع ولا لازم ابقى مسجل اعجاب عشان يدخل يديله اشعار بميعاد البث، لو انا مش مسجل اعجاب الرساله مش هتيجي، يعني لازم يكون في ابتداء تسجيل اعجاب. نعم، يأتي إشعار بالمنشور الجديد. أيوه، بس هذا نتيجة تسجيل إعجاب؟ ما أدري والله. والإعجاب هذا لو سجلت، هل الناس يميزون بين أنني إعجاب موافقة أو إعجاب مخالفة؟ هل الناس يميزون؟ يعني إذا كان يحصل اختلاط، لا، يعني إذا كان يحصل اختلاط في هذا وخلط والناس ما يميزون، لا، وأستطيع متابعة ذلك بطريق أخرى. نعم.
قال وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقوله لبئس ما قدمت له
وقيل اليهود، قال ابن الجوزي ترى كثيرا منهم، في المشار لهم قولان، أحدهم أنهم المنافقون روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد، والثاني أنهم اليهود قالوا مقاتل في آخرين. فعلى هذا القول انتظم الآيات، انتظام الآيات ظاهر لأنه في بني إسرائيل، وعلى الأول يرجع الكلام إلى قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يبقى هنا قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولون الذين كفروا، إن قلنا هذا في اليهود فالسياق قبلها يؤيد هذا الحديث عن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم الذين كانوا عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم، فهذا الضمير يعود على أقرب مذكور. وأما القول الثاني هم منافقون فيكون هذا عائدا ومرتبطا بما سبق وهو قول الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. طيب وفي الذين كفروا ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا. وفي الذين كفروا قولان، أحدهما أنهم اليهود قاله أرباب القول الأول، والثاني أنهم مشركو العرب قاله أرباب القول الثاني. يبقى إذا قلنا المراد بترى كثيرا منهم المنافقون فيكون الذين كفروا هم كفار العرب، وإذا قلنا اليهود فيكون المراد بالذين كفروا اليهود. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يعني من اليهود. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال الآخر يقول السائل كيف التعامل مع الأهل إن كانوا مصرين على المعاصي أو حال المعصية؟
نعم، إذا كانوا مصرين على المعاصي بأمر أنا أيا كان ولا أشارك في المعصية، هذه واحدة. الأمر الثاني هجرهم على حسب المصلحة الشرعية. يبقى الأمر الأول عندي أمور مع الأهل مع كذا، الأمر الأول نهي عن منكر، الأمر الثاني عدم المشاركة لهم في المنكر، الأمر الثالث هجرهم إن كان في ذلك المصلحة الشرعية. يبقى لي ثلاثة أمور: النهي، هجر المجالسة والمنكر والمشاركة فيه، ثلاثة هجره، هجر أبدان وكلام إذا كانت المصلحة الشرعية في ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا.
لكن كما قلنا مسائل الهجر الإنسان يتريث فيها، لأن الناس بعدوا جدا عن الدين من جهة السنة فدخلت كثير من الشبهات، والدين من جهة العمل وترك المنكرات لانتشار كثير من المنكرات، فالناس يحتاجون إلى صبر في الأمر، لا سيما الأقارب والأهل، عمتي خالتي عمي ابن عمي ممن يخالطهم الإنسان كثيرا، فالإنسان يصبر عليهم ويأمر وينهى وكذا، لكن بشرط من غير مشاركة لهم في المنكر ومن غير ترك إنكار المنكر. فأنا أنهى ولا أشارك. والهجر إذا وصلنا إلى استحقاقه وأنك قد نهيت كثيرا ولم ينتهوا، فلو أنك هجرتهم فاستجابوا فهجرهم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يقول رجل أكل إخوانه ميراث أخواته البنات ونصحه.
لا المسائل كثيرة بقى، رجل أكل، رجل عمتي عندها تلفزيون، ما أدري. كما قلنا خذ الضابط وامض عليه، تنهى لا تشارك في أثناء المنكر، تهجر إن كانت مصلحة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يستشكل على السؤال قبل الماضي ويقول الشيخ العسيمين يقول زاحم أهل الباطل في الإنترنت، يعني كلمة للشيخ العسيمين يقول فيها زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق ولا يضرك إذا أدخلوا فيه أشياء منكرة. بعض الناس
قال زاحم أهل الباطل، مش شاركوا أهل الباطل، ما يشاركوا أهل الباطل. زاحموا يعني إيه؟ يعني لا تتركوا هذا الباطل، يكون عندك ألف واحد على الإنترنت على الباطل وأنت ساكت. ما علاقة هذه بمسألتنا يا أخي بارك الله فيك؟ ايه علاقة هذه بمسألتنا؟ عندك الناس في المجتمع على باطل الصوفية وكذا، ها؟ معنى زحمة الباطل يعني ايه؟ مر بالمعروف عن المنكر واظهر السنة ولا تترك المجتمع على الباطل. نفس المسألة، الانترنت مثل المجتمع تماما، بس هذا مجتمع هوائي على الهوى كما يقال وعلى الشبكة العنكبوتية، وهذا مجتمع على أرض الواقع. فمعنى زحمه مثل ما تزحمه على أرض الواقع. ما معنى تزحمه على أرض الواقع؟ تشارك، تدخل معهم، تؤكل، تشارب؟ لا، وإنما لا تترك الباطل. أين أمرك بمعروف ونهيك عن المنكر؟ نفس المسألة، افتح لك صفحة تأمر بمعروف ونهي عن المنكر بالطريقة الصحيحة بالعلم ونقل كلام أهل العلم، هذا معناه مزاحمة أهل الباطل ولا تترك، مش مزحمة أهل الباطل، يعني شاركهم، اجلس معهم، سجل لهم إعجابات، شارك لهم. نعم.
قال وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم، ولهذا قال أن سخط الله عليهم، فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيرا أنهم وفي العذاب هم خالدون، يعني يوم القيامة.
فدل هذا على أن مولاة الكفار سبب في سخط الله عز وجل على أصحابها، وأن مولاة المؤمنين سبب في المحبة، محبة الله. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أما من يتولى الذين كفروا فهو منهم. والله عز وجل قال في أول الربع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن كتموا ولا عدين فهذا يقتضي الكفر، يعني إن أحببتهم لدينهم فهذا يقتضي الكفر، إن أحببتهم لدنياهم فهذا يقتضي المعصية. فلا ينبغي أن توالي الكفار أبدا، من فعل ذلك سخط الله عليه. نعم. وفي العذاب هم خالدون، هم خالدون إذا كانت الموالاة على دينهم. نعم. فتكون إلى أبد. نعم.
قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الأعمش بإسناد ما ذكره، قال: يا معشر المسلمين، إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة. فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هكذا ذكره ابن أبي حاتم. قد رواه ابن مردوي من طريق هشام بن عمار عن مسلمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وساقه أيضا من طريق سعيد بن غفير عن مسلمة عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم.
وإن كان مشهورا عند الناس لكنه ضعيف على كل حال، والبعض ذكر في الموضوعات كابن الجوزي رحمه الله تعالى والذهبي. نعم.
وقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله.
نعم. يعني مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى عدم موالاة الكفار وموالاة المؤمنين، هذا مقتضى من لازم هذا الإيمان ذلك. لكن كما قلنا ليس معنى أن كل من والى الكفار يكون كافرا. سبق أن بينا أنه إن والاهم على دينهم أحب دينهم وصحح مذهبهم فهذا كافر، وإن قال أنا على الإسلام، لأن الإسلام ينفي ما عداه. كيف تحب دين هؤلاء ودين الإسلام ودين الإسلام ينفي دين هؤلاء؟ قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد من الكفر بدين هؤلاء، لابد أن تكفر بذلك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما إذا ولهم على دنيا فإنه يكون آثما ويكون عاصيا. لهذا قال سبحانه: ولو كانوا يؤمنون بالله يعني حق والنبي يعني حق الإيمان وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فلهذا إذا اتخذت الكفار أولياء لدنيا هذا يدل على ضعف إيمانك. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. ولهذا إخواني الولاء والبراء، الولاء والبراء والحب والبغض والعطاء والمنع كل هذا من عرى الإيمان. يعني ما تأتي أنت واحد حزبي في بلدك عند عرس اليوم تقول والله أنا رايح له ذاهب له بمقتضى صحبة قديمة أو بني وبني وكذا، وأنا صحيح أنا أنكرت عليه، لكن هو الله يهديه أثر عليه وضحكون عليه وأنا ذاهب يعني لأني بينه وبين علاقة قديمة، وكان يأتيني في عرس أولادي أو غير ذلك، أو بيني وبينه مجاملات قديمة، له مال عندي وله كذا، أرسل المال مع أحد، أرسل المال مع أحد، لكن لا تذهب أنت، لا تذهب. فلا بد من أن يكون منهجك مترجما لولاء وبراء وعطاء ومنع وحب وبغض، هذا دليل على حياة الإيمان في القلب، ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قالوا هذا في الكفر يا أخي، قلنا هذا في كل باطل، الكفر غير الكفر. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه، ليه؟ كان هذا في الكفر. فهذا عام، في الكفر أعظم. نعم نعم. يعني صدقني، صدقني يعني، صدقني يعني، تصدقه، تصدقه. نعم اتصل عليه، وإذا كان أرسل لك طلب صدقة اتصل عليه، تعرف عليه الأول إذا كنت لا تعرف، مع أن أي واحد صفحته عنوانه، يعني البطاقة لا تكشف، البطاقة دي لا تكشف عن هوية الفكر، إنما الصفحة تكشف بينشر لمين، بيقول إيه، كل شيء. نعم
أحسن عليكم شيخ، لو تسمحوا أحد الإخوة أرسل يعني توضيحا في المسألة.
أي توضيح؟ توضيح في أي مسألة؟ أي مسألة؟
في مسألة الصفحات يعني،
خارج عن أنت قلته، مش عايزين يعني نضيع الوقت، المهم إحنا وضعنا ضابطا في هذا يعني، يعني في زيادة على إحنا ذكرنا؟
نعم
ما ودينا بس نضيع الوقت. نعم.
قال أولا أمر متابعة صفحات أهل البدع بالنسبة لمن يردون عليهم أمر مهم جدا، لأنه يصعب متابعة كل هؤلاء بغير هذه الطريقة. ثانيا لا يلزم
أي طريقة، ما أدري، المهم متابعة، هذا جيد، متابعة الصفحات الغضارية هذا جيد، نأخذ من هذه، إحنا ما نقول تابعوا مثل ما تتابعوا كتب أهل البدع، مقاطع أهل البدع للرد عليهم لمن هو مؤهل لذلك، هذا شيء طيب.
ثانيا لا يلزم من تسجيل الإعجاب بالصفحة أن يظهر لكل الناس، فيمكن إخفاء الصفحات التي تتابعها أو تعجب بها. ثالثا غالب الصفحات يمكن عمل متابعة للصفحة بزر خاص بها بدون تسجيل إعجاب بها. رابعا الذي يعرف يقينا أني أعجبت أو تابعت هذه الصفحة صاحب الصفحة فقط. خامسا للأسف الواقع يقول إن كثيرا من الإخوة يعجبون بالصفحات ويصدقون المبتدع لا للرد عليهم ولا لغيره، ولكنه فقط من باب الفضول والاطلاع.
أي هذا مشكلة يعني، لا للرد عليهم هذه مشكلة. طيب هذا الذي نقوله، من أجل هذا احنا قلنا ضابط واحد فقط، ضابط وضعناه، تابع هذه الصفحة لا رد عليهم، حتى يكون عندك باطلهم فترد عليه، فهذا جهد مشكور. الأمر الثاني أنه لا يستغل هذا، أي من بأكة الطريقة، لا يستغل هذا في أن الناس يعرفون أنك موافق أو كذا. فإذا كان هناك طريقة كما يذكر الأخونا، إذا كان هناك طريقة تجنبك هذا فما في إشكال. المهم أن لا يكون هناك علم أو انطباع أنك توافق هذا على باطل. أما الصنف بقى الأخير اللي هو بيتابع فقط وكذا من غير رد ولا فيكثر سواد هؤلاء من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يظن أنه موافق على معلي أو على الأقل لا ينكر ما ينشره، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا تكثر سواد هؤلاء، لا تكثر سواد هؤلاء. لكن أن أدخل المتابعة مثل ما أشتري نسخة من كتابه، هو طبع كتابا وهذا الكتاب فيه أباطيل، أنا اشتريت نسخة منه لأن لا أستطيع أن أحصل إلا بهذا، اشتريت نسخة من هذا الكتاب. طيب لا شك أن هذا شراء نسخة من هذا الكتاب ساهم في نفاذ هذه الطبعة وطبعه مرة أخرى، لكن المصلحة هنا راجحة. ثم أنها نسخة من بين آلاف النسخ يعني لا تساوي شيئا في جانب المصلحة، ألا وهي أنني أطلع على باطله لا أرد عليه وأنسف كتابه أصلا. المهم أن الحاجة تقدر بقدرها دون أن يفهم عني أنني مشارك لهؤلاء في باطلهم. نعم.
قوله تعالى لتجدن
أشد، أنا ما أدرى عن هذه الأمور يا أخواني، لكن الحقيقة هذه الأمور تحتاج إلى منهج يعرف ويتميز. الأمر الثاني خبرة، يعني تحتاج إلى منهج يتميز. إنما تجد للأسف الشديد كثير من الإخوة قد يتورط بإعجاب أو عنده صدقات معينة أو المنهج غير واضح بالنسبة له أو غير ذلك، فيكون ضرره أكثر من يعني نفعه، فتراعى هذه الأشياء الإنسان يتقي الله عز وجل في هذا الباب. وهذا الأمر إنما يقتصر على أولا من عنده علم يدفع به الشبهات، وعنده دين يدفع به الشهوات، وعنده خبرة يعرف بها ويسد بها الثغرات. يكون عنده علم يدفع به الشبهات، ودين يدفع به الشهوات، وخبرة يسد بها الثغرات، ولا يؤتى الحق من قبله. نعم نعم. بين الزوجة والزوجة ما فيش إشكال إذا كانت الزوجة ليست على منهجه، أي نعم ما في إشكالية، بس ما يكون في الظاهر على التلفون في الطريق لو قابلتها، لكن تذهب إليها في عرسها في أفراحها أمام الناس قد يفهم يعني موافقة عامة. بما لا يستغل، لو كان يستغل هذا الأمر هذا الود زوجتي وزوجتي المبتدع، فيقال في علاقة وفيه ألفة بينهم وفي كذا، وإلا ما ذهبت هذه الزوجة إلى تلك، هذا يمنع. نعم. لكن لو ما في ذلك ما فيش إشكال. نعم نعم. اللي هو يعني اللي هو صاحب السنة، ما هو احنا نقول ان كان هذا على العام او في مجامع عام او شيء، والله لو رد على باطله ثم انه ارد عليه شبهة فلم يستطع الجواب عنها، لا نقول ان السنة اتت من قبله، لكن لا ينبغي صاحب السنة ان يسلم. بمعنى ماذا عسى ان تكون الشبهة؟ انا قد لا استطيع ان ارد على الشبهة الخاصة بالرد الخاص، لكن عند الرد العام المجمل تمام. يعني مثلا لو أنا أناقش قبوري أو كذا، فجاء لي بأثر عن فلان وقال هذا مذكور في كذا وكذا وكذا إلى آخره، فهنا أنا لم أطلع على هذا الأثر الخاص، أهو ثابت عن هذا الإمام أم ليس ثابت عن هذا الإمام؟ هل أقول ما أدري وأسكت؟ وبالتالي قد يفهم العوام أن له الغلبة أو من يشاهد الأمر أنه غلبة. أقول هذا لو صح عن هذا الإمام فأنا مخالف كتاب السنة، وكل يأخذ من قوله ويرد، وأنا لا تأتيني بقول فلان، طب أنا أتيك بقول على فلان هذا قول مخالف بقول فلان أو علان أو كذا وكذا. طيب وفي نفس الوقت خالف الأدلة هي 1، 2، 3، 4، 5، 6، والإمام هذا نفسه قال إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح الحديث في ذلك. أي نعم بس اعتبرها مسألة خلافية. لا لا، ليس كل قول نعتبره خلافا معتبرا، إنما الذي يكون له حظ من النظر، وهذا ليس له حظ من النظر. تأتيني بإمام مثلا، افترضنا إمام، تأتيني بإمام مثلا يقول مثلا بأي شيء يعني يخالف السنة، تقول أبو حنيفة مثلا يرى النكاح بدون ولي مثلا، أقول لك حتى لو قال هذا أبو حنيفة رحمه الله فإن نبيه نفسه ماذا قال، ولو لم يكن عندي اطلاع على قول أبي حنيفة ومصدر ذلك وتفصيل ذلك فلا أسكت أنا ولا أقر أن هذا خلاف، وإنما أذكره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. وهكذا مهما يأتي المبتدع من شبهات فإنك إن جهلت الرد الخاص عليها فعندك الرد العام. ولهذا الشيخ سامح محمد بن الوهاب لما جاء في كتاب كشف الشبهات ورد على القبوريين علمنا هذا: الرد المجمل الرد المفصل، الرد المجمل الرد المفصل. يعني لما يأتينا مثلا بحديث الأعمى: يا محمد إن أتوجه بك إلى الله وكذا إلى آخر ذلك، طيب وأنا ما أدري عن إسناد مثلا هذا الحديث ولا أدري عن كلام أهل العلم في هذا الحديث، أنا عند الرد العام إنما يجوز لا الاستغاثة برسول الله ولا التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول أولا هذا الحديث يحتاج إلى نظر هو صحيح أم لا، يحتاج إلى رجوع العلماء. أنت رجعت العلماء قال حديث واضح، أقول لا أنت رجعت العلماء، من الذي صحح من أهل العلم؟ ثم إن صححه أحد من أهل العلم كذا كذا هات يلا، من الذي قال بظاهر الدلالة فيه وهو التوسل بالذات من أهل العلم؟ ثم هذا مخالف للأحاديث في النهي عن التوسل بالذات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوسل بأصحابه بذاته وإلا ما جاءوا إليه يطلبون الدعاء منه، كانوا يطلبون في بيوتهم. المهم أنك لا تعدم الرد العام، لكن على كل حال لو أنك تبين باطلة وترد على باطله وكذا من غير مناظرة، باطل أمامك أنت بتنهى عنه، فأورد عليك إراد، هذا الإراد أنت ما عرفته فلا يقال أتيت السنة من قبلك، لأنك لك أحوال: إما أن ترد عليه بالرد العام، اثنين إما أن تحيل المسألة على التصحيح والبحث فتقول هذا قبل أن تسدل بي أنت وقبل أن أرد عليه تعال نرجع إلى أصول ذلك. الأمر الثالث يلزمه بإلزامات، يعني أنت ذهبت إلى قول أحمد هنا أو كذا، أين أنت من قول أحمد في كذا وكذا، فحينما تنهو عن منكره فأورد عليك شيئا عجزت عن الرد بصفة خاصة لا يقال أوتيت السنة من قبلك. إنما أوتيت السنة من قبلك متى؟ إذا أنت قلت تعال أناظرك ودعوت إلى مناظرة كذا وأنت لست بمؤهل لهذا الأمر، فقد أوتيت السنة من قبلك لا لعجزك عن الرد، بل ربما لطرح شبهات أمام الناس وأنت رددتها، لكن ربما وقعت الشبهة. هو لماذا ينهى عن المناظرة؟ لأمور، منها أنه ربما وقعت الشبهة في قلب من يرى ويستمع أكثر من ردك على الشبهة بقول قال رسول. يعني لما تيجي واحد تقول تعال مناظرك، شوف في عبادة آل البيت، ولكن هو صاحب لسان وعنده بيان وعنده عبارات، انت مثلا تقول لا يجوز اللجوء الى الميت ودعاء من دون الله وقال الله قال ربكم ادعوني استجب لكم، وترك لك الساحه هذه وبدا يدندن على ساحه بقى محبه اهل البيت وعنده لسان، وانتم تكرهون البيت وانتم يا سلفيون كذا وانتم كذا واهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب الجنه، وهذا الكلام استهوى العوام اكثر من حجتك انت القائم على كتاب السنه التي ربما لا يفهمها إلا الخواص. العامة يعرف الحديث اللي هو بيستدل به هذا الحديث شاذ ولا منكر ولا أعلى أبو حاتم ولا ما أدري أبو حاتم ولا، إنما العامي ينقضع في قلبه ماذا؟ البهلوانية هذه التي يأتي بها هؤلاء. نعم، فعموما حل منكر لو أورد عليك شيء وأنت تنهى هذا وأحلت على الجواب العام أو البحث الخاص لو تقول أبحث هذا لا إشكال إن شاء الله في ذلك، إنما تعالى أناظرك هذا ممنوع، وهذا قد تؤتى السنة من قبلك. وراجع كده الذين وقعوا في مناظرات في مواضع بيضعف فيها، في مواضع يمهر فيها الخصم، وأنت تعلم أن الشيطان يزين كما يستشرف في المرأة يزين قول الباطل، ولهذا ما في واحد نجح في هذه المناظرات، وإنما الذي أخذ منه أكثر من الذي استفاد. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. نعم. من؟ نعم. وهو إيه؟ لا، ما احنا تجاوزنا يا بمعنى واحد. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخونا يسأل يقول: ما الضابط في التعامل مع المبتدعة في مقر العمل؟
أولا أمر والنهي، هذا مقر العمل، تأمر وتنهى، هذه من ناحية. من ناحية الأخرى كما قلنا لا تشارك في منكر هو عليه. الأمر الثالث تكون العلاقة إذا اضطررت إلى ذلك علاقة عمل فقط، يعني هو مديرك مثلا، هو مديرك، هو الوكيل كل مدرسة إذا كان وكيل مدرسة، هو ولي أمر طالب إلى غير ذلك. يكون التعامل على قدر الحاجة التي يعرف الناس أن هذه حاجة يفرضها العمل، لا يفرضها الصحبة ولا المودة ولا المخالطة، فلا بأس. نعم. كما يحصل التعامل مع اليهود مع النصارى كذلك مع البدع، مدير لابد أوقع من ورقة، لابد مثلا يعطيني خط سير، لابد أستأذن منه في شيء، هذه علاقة عمل فقط لا تتعداها بعض الأمر والنهي. نعم. إنما تقاطعه تقول أنا لا أكلم مدير المدرسة، طيب وماذا تصنع؟ قد يكون مدير المدرسة ده قبوري صوفي، يعني أنت ماذا تصنع؟ هذا موظف حكومي، بخلاف العمل الخاص الذي صاحبه صوفي. أنت تعمل في شركة، تعمل في محل عند صوفي، لا ما يجوز. إنما مصلحة حكومية بيختلف الحكم.
شيخنا كلام اللالكائي في ضرر المناظرات.
ضرر
المناظرات.
ايه نعم.
قال اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى إهلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقامين.
نعم صدق. نعم نعم. على الصفحات قد يحصل فيها نوع من المناظرة، أما مناقشة أنت ضع العلم فقط، ضع العلم الذي عندك، ثم الذي يناقش أحد أمرين: رجل يريد مناظرة فلا تفتح معه من أهل البدع والأهواء، ورجل يريد الوصول إلى الحق فيسألك ويستفسر منك عندي شبهة كذا، وهو يستجيب معك وأسلوبه طيب، هذا يعلم لا إشكال فيه. نعم نعم. يقول لهم اي نعم، فانت تدخل حط الباطل ابطال كلامي فقط، يعني ضع لا تطرق باطلة، ضع ما يفند باطلة وفقط. نعم. قالت ايه؟ لعل الأصل، لأنه فيه من حدثكم أن محمدا ربى فلا تصدقوا فأعظم، ومن حدثكم أن محمدا اللي هو الأثر هذا من اللي قال أحمد شاكر؟ نعم. آية كم؟ قال البخاري عن تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن يوسف كذا. وفي الصحيحين عنها أيضا قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيء لكتب هذه الآية وتوفي يمسكهم الله مبديه. صح؟ ماذا؟ لا لا هذا في الصحيح تخريج متفق عليه رواه البخاري كتاب التوحيد 7420 ومسلم كتاب الإمام 177. شوف كده. لا لو كان محمد وفي الصحيحين عنها أيضا قالت لو كان محمد كاتما من القرآن شيء لكذا من هذه الآية وتخفي نفسك ما الله مبديه. هذا حالها على الصحيحين. شوف البخاري 7420 مسلم 177 رجعوها كده. نعم أيوة تمام. قال
لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. تم نص الحديث هذا في مصر أصل الموجود في التفسير هذا في مصر.
البخاري في 7000 ها قال
قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية
وتخفي من نفسك
اللي هي واتق الله وانسى خليفة. فكانت زينب تفقر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكنا هل يكون زوجني الله تعالى.
طب وعند مسلم
عند مسلم نفس الآية وتخفي نفسك الله ممكن.
قال عن عائشة ولا أنس؟ شوف رجعوا